بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الشروط المعتبرة في زكاة في وجوب زكاة الفطرة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه اشتراط وجوبها بالتكليف، فيجب أن يكون أو تجب زكاة الفطرة على من كان بالغا عاقلا، فلا تجب على الصبي حال استقلاله في العيلولة، كما لا تجب على المجنون حال استقلاله في العيلولة، ببيان قد تقدم. يقع الكلام في الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في زكاة في وجوب زكاة الفطرة، وهو عبارة عن الغنى. أقول: المشهور بين الأعلام أنه يعتبر في وجوب زكاة الفطرة على شخص كونه غنيا، فلا تجب زكاة الفطرة على الفقير. ونقل الخلاف في ذلك عن ابن الجنيد رحمه الله، فذكر أنه تجب زكاة الفطرة على من فضل من مؤونته ومؤونة عياله ليوم وليلة صاع. وقد وقع الخلاف بين الأعلام في تحديد المقصود من الغني، فذكرت في المقام أقوال. الأول: أن الغني هو الذي يملك قوت السنة له ولعياله بالفعل أو بالقوة، زائدا على ما يقابل ديونه ومستثنياته، وهذا هو المشهور بين الأعلام، وهو الذي بنى عليه المصنف رضي الله تعالى عنه، وعليه سيد العروة قدس الله تربته الطاهرة وجملة كبيرة من المعلقين عليها. الثاني: أن الغني هو الذي يملك قوت سنة له ولعياله بالفعل أو بالقوة وإن كان مديونا، بحيث لو أنه وفى ذلك الدين لم يبق له قوت سنته. الثالث: أن يكون مالكا لقوت سنته أو مالكا لعين أحد النصب الزكوية أو قيمتها، حتى لو لم يكن ذلك كافيا لقوت سنته، وهذا قول الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في جملة من كتبه، وقول ابن حمزة قدس الله نفسه في الوسيلة. الرابع والأخير: ما هو المنسوب لابن الجنيد رضي الله تعالى عنه من أن الغني هو الذي يكون مالكا لما يزيد على مؤونة يومه وليلته بمقدار صاع، فإنه تجب عليه زكاة الفطرة. تعالوا لننظر ما هو مقتضى القاعدة والأصل الأول في مسألة وجوب زكاة الفطرة، هل اشتراط الغنى أو عدم. أقول: مقتضى القاعدة والأصل الأول هو البناء على وجوب زكاة الفطرة على كل من كان متمكنا من دفعها وإن لم يكن مالكا لقوت سنته وسنة عياله، فلا يكون الشرط المذكور معتبرا، بل إن مقتضى إطلاق أدلة وجوبها يشمل ما إذا لم يكن المكلف مالكا للمال بحيث يمكنه الاستدانة، فإنها تجب عليه حينئذ. وهذا يعني أن مقتضى القاعدة والأصل والإطلاقات البناء على وجوبها حتى لو لم يكن المكلف غنية. طيب، بالتالي نحن بحاجة إلى دليل خاص يوجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة والأصل ويقيد إطلاقات الأدلة حتى يبنى على الشرط المذكور. من هنا استند المصنف وفقه الله للوجوب على خصوص الغني، بحيث كما قلت يكون ذلك موجبا لرفع اليد عن مقتضى الإطلاق إلى آخر، استند إلى صحيح الحلبي المذكور في المتن مجلد 9 باب 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1 صفحة 321. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد يعني ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة، قال: لا، فإن المستفاد منه أن من يستحق الزكاة لا تجب عليه زكاة الفطرة، ومن الواضح أن منشأ استحقاقه لها في المقام كونه فقيرا وليس كونه من الرقاب أو الغارمين أو المؤلف قلوبهم أو ابن السبيل. قب لماذا؟ لأن المنصرف عادة لمصرف زكاة الفطرة هم من؟ الفقير والمسكين. فبالتالي المقصود في المقام هو من كان منشأ أخذه لزكاة الفطرة استحقاقه لها لكونه فقيرا. طيب، وقد تقدم عندنا في زكاة الأموال أن الفقير الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يكون مالكا لقوت السنة له ولعياله، فيثبت عندنا تمامية دلالة الصحيح على المطلوب، وهو وجوب وهو عدم وجوب زكاة الفطرة عليه. يقابل هذا الصحيح نصوص تدل بظاهرها على وجوب زكاة الفطرة على من كان قادرا عليها لو كان فقيرا يأخذ الزكاة، كصحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن في المجلد 9 باب 3 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2 صفحة 324. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم، يعطي مما يتصدق به عليه. لا، مكتوب يعطي بعدكم، ما يصير يعطى مما يتصدق به عليه، لا ينسجم، يعطي هو. زين، خب، يعطي مما يتصدق به عليه. فإن هذه الصحيحة تدل بظاهرها على وجوب زكاة الفطرة على من كان قادرا عليها ولو كان فقيرا يأخذ الزكاة. فبالتالي تدل على المطلوب. وبعبارة ثانية، المستفاد منها وجوب زكاة الفطرة حتى على الفقير الذي يتصدق عليه، وأنه يلزمه دفعها مما يتصدق عليه به، وهذا هو المطلوب. طبعا ناقش في سندها صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة ورماها بالضعف، ولعل من شهد ذلك وجود محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، فإن الصدوق تبعا لأستاذه ابن الوليد نقدر نقول قد ضعف أو قد توقف فيه وقد تبعهما الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في ذلك، مع أن المقرر في محله أن البناء على وثاقته، وطبعا الموجود عندنا أن ابن الوليد استثناه من كتاب نوادر الحكمة. فهنا إن قلنا بأن استثناء ابن الوليد لأي شخص من الأشخاص الواقعين في كتاب نوادر الحكمة موجبا للبناء على ضعفه، كان مقتضى ذلك البناء على أن استثناء ابن الوليد له تضعيف. أما إذا قلنا بأن الاستثناء أعم من ذلك فحينئذ قد يكون الأمر على خلاف ذلك. يمكن أن نقول بأن عدم الاستثناء كاشف عن التوثيق بس أما أن الاستثناء دال على التضعيف في تحفظ. على أي حال منشأ استثناء ابن الوليد إياه، طبعا ابن الوليد لم يستثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني من النوادر بقول مطلق، لا، وإنما ابن الوليد استثنى خصوص مرويات محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، وهذه لا بد أن يلتفت لنكتة منشأها دعوى ابن الوليد أن محمد بن عيسى لم يدرك يونس بن عبد الرحمن فلم يروي عنه مباشرة، أدركه صبيا صغيرا فلم يروي عنه مباشرة، فتكون مروياته عن يونس بن عبد الرحمن مراسيل فبالتالي لا يعول عليها. فإذا ليس المقام مقام تضعيف، وإنما المقام مقام إرسال في مروياته عن يونس، كما مورد البحث عن محمد بن عيسى عن يونس، فمثل هكذا مروياتي التي يتوقف فيها ابن الوليد. فإن قبلنا دعوى ابن الوليد أن محمد بن عيسى لم يلق يونس ليروي عنه بدون واسطة، كان مقتضى ذلك ترتيب آثار الإرسال على مروياته عن يونس. إن لم نقبل هذه الدعوى فلا قيمة لاستثناء ابن الوليد. وبعبارة موجزة إن الاستثناء الصادر من ابن الوليد مختص بهذا الجانب، وعندها ينظر أيقبل هذا الاستثناء أو لا يقبل كيما يرتب الأثار. تحصل مما مضى أن الرواية من حيث السند تامة، ومناقشة صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه في غير محلها. انجي الآن للعلاج. المعارضة حاصلة بين صحيح الحلبي وصحيح زرارة. طبعا صحيح الحلبي لو تأملته تضمن التعبير بكلمة سئلة، وهذا التعبير قد يوحي بإرسال في المقام، وبالتالي قد يكون مانعا من الاستناد. هنا نكتة ينبغي الالتفات لها، إذا ما خانتني الذاكرة أشرت إليها في بحث النجاسات، يمكن الرجوع إليها إذا ما خانتني الذاكرة. على أي قد يجمع بين الصحيحين بحمل صحيح زرارة على الاستحباب، أو بحمله على بيان أصل مشروعية دفع الفقير للزكاة وليس وجوبا، والقرينة على ذلك القاطع بعدم وجوب الزكاة على الفقير. طيب، إن منع من الجمع العرفي المذكور تبعا لدعوى السيد الخوي، سيد الخوي عند دعوة وقد ذكرت هذا في بحث غسل الجنابة يمكنكم المراجعة. سيد الخوي يقول إنما يجمع بين الدليلين بحمل الأمر على الاستحباب إذا كان مفاد الدليلين هو الحكم التكليفي، أما إذا كان مفاد أحد الدليلين هو الحكم الوضعي فلا مجال للجمع بين الدليلين بالحمل على الاستحباب. هذا ما يدعيه، يقول بأن لسان صحيح زرارة الموجود في المقام لسان حكم وضعي عليه، عليه يعني في ماله أو يجب عليه، فيكون حكما وضعيا وليس حكما تكليفيا. وإنما يجمع بين النصين متى؟ إذا كان إذا بالحمل على الاستحباب حال كونهما في مقام بيان الحكم التكليفي. بناء على هذا ستكون المعارضة بين النصين مستقرة، يلزم الرجوع للمرجحات، وهذا اللي أشار له المصنف، وهو إن تم عرفان وإلا، يعني إذا لم يتم الجمع المذكور، بناء على أن مدلول صحيح زرارة حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، وهذا يمنع من حمله على الاستحباب، فحينئذ تكون المعارضة مستقرة. يقول المصنف: إذا استقرت المعارضة فإننا نعمد لتقديم صحيحة الحلبي على صحيحة زرارة. لماذا؟ لأن صحيحة زرارة مهجور من قبل الأعلام، فإذ لم يفت به أحد سوى ابن الجنيد فلا يدخل دائرة الحجية، أو لأنه من الشاذ النادر الذي فيه الريب، وقد أمرنا طبقا لمقبولة عمر بن حنظلة بترك ما فيه الريب. هذا تمام الكلام في الشرط الأول.
ما نقدر نقول أن نفس السؤال والإجابة قرينة على عدم إمكان إرادة الاستحباب، لأن زرارة يقول الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه، هل يجب عليه صدقة الفطرة؟ يعني هذه العبارة إنما ظاهرة في الوجوب.
والحين ده سؤال.
بس هل عليه؟
بل مو هذه دعوة السيد الخوي، أن كلمة عليه
زين،
بل حكم وضعي بالنتيجة، يعني بالنتيجة الوجوب إني زين. خب سلمنا بأن ما عدنا مشكلة، احنا نسلم معكم بأن مدلول صحيحة زرارة بحسب الظهور الأول هو الوجوب، نسلم إياه. هذا هو لأجل أن مدلولها الوجوب كنا لأننا نحمله على الاستحباب، وذكرنا قرينة على ذلك. يعني لو لم تكن صحيحة زرارة ظاهرة في الوجوب لا معنى لحملها على الاستحباب، إذا من البداية صريحة في الاستحباب انتفت. القول بوجود المعارضة منشأه أن مدلول صحيح زرارة زين استفادة الوجوب منه.
يعني أقول مع، يعني لو العبارة مثلا جت بشكل ألطف زين،
لا يعني قصد، يعني قصدكم بأن لسان صحيحة زرارة الصراحة مو بعد له الظهور النص في الوجوب، مقصودكم يعني أن لسان صحيحة زرارة نص في وجوب الزكاة. بناء على هذا إذا بنينا على أنها نص في وجوب الزكاة لا مجال حينئذ، طبعا بنرجع لأن بيصير حملها على خلاف نص اللفظ، وهذا صعب. احنا اذا كان اللفظ ظاهرا في الوجوب كما ندعي ان اللفظ ظاهر في الوجوب وليس نصا، بناء على هذا نتصرف في هذا الظاهر بحمله على خلاف معناه بقرينة انه لم يعرف من احد من الاصحاب القول بوجوب زين الزكاة، يعني قطع نقطع، يعني اصلا لا يتصور. الزكاة إنما هي على الأغنياء، إنما الصدقات للفقراء. كيف يكون إنما الصدقات للفقراء ويجب على الفقراء الصدقة؟ يتنافى وغرض الشارع المقدس. خب بعد يصير ذاك أمر آخر، يعني إذا قلنا بأن إنما الصدقات شاملة لمطلق الزكاة أقلا لعدم الفصل بين زكاة الفطرة وزكاة الأموال في أصل التشريع، والاختلاف إنما هي في الخصوصيات والجزئيات، فحينئذ لا يأتي ما ذكرتم. بالنتيجة نحن بين احتمالين: احتمال الأول أن يكون مدلول صحيحة زرارة نصا في الوجوب فعندها تكون المعارضة مستقرة. احتمال الثاني أن يكون مدلول صحيحة زرارة ظاهرا في الوجوب، وده الذي أدعي بأن عليه يعني ظاهر في الوجوب وليس نصا، فيمكن أن نتصرف في الظاهر بأن نحمله على خلاف معناه. سواء كان مدلوله مدلول حكم وضعي أم مدلول حكم تكليفي، النتيجة واحدة. خذ على أي حال، هذا ما يمكن ذكره بالنسبة للشرط الثالث وهو الغنى. وين صحيحة الحلبي؟
سئل سأل عليه صدقة الفطرة.
طيب.
قال ذلك فكيف استظهرتنا الأولى تكليفي؟
ثانية. أبدا ما استظهرتنا، هو السيد الخوي دعوة. والسيد الخوي دعوة في كليهما حكم وضعي، السيد الخوي يقول عند قاعدة وذلك، قلت ارجعوا بحث الجنابة زين في المجلد الأول أو من كلمات توضيحية، هناك موجود في قضية له الجامع بين الروايات التي دلت على أن للمرأة ماء، هناك واحد من الأجوبة حمل الروايات التي دلت على أن للمرأة ماء، ذكروا أنها تحمل على الاستحباب. السيد الخوي ما رضى، السيد الخوي يقول إنما نحمل الروايات في الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فلا. دعوة السيد الخوي وبالتالي الحكم في كليهما، في كليهما دعوة السيد الخوي أن صحيح زرارة وصحيح الحلبي دالان على حكم وضعي، والحكم الوضعي لا يجمع بالحمل على الاستحباب. تفتوا؟ أنا إنما قلت بأن مدلول صحيحة زرارة حكم وضعي، لكن نفس الشيء مدلول صحيحة الحلبي أيضا حكم وضعي، نتيجة واحدة. طيب، يقع الكلام بعد ذلك في الشرط الرابع من الشروط المعتبرة في من تجب عليه زكاة الفطرة. قال يعتبر في وجوب زكاة الفطرة على شخص أن يكون حرا، فلا تجب زكاة الفطرة على العبد خصوصا مع القول بكونه لا يملك، لأنه سوف يكون فقيرا على أساس أنه لا يملك قوت السنة له ولعياله. وعن الشيخ الطوسي في الخلاف والعلامة الحلي في التذكرة دعوى الإجماع على ذلك، وقد نسب المحقق الحلي في المعتبر القول بعدم الوجوب إلى علمائنا. أقول لو كنا ومقتضى إطلاقات ما دل على وجوب زكاة الفطرة لن يكون الشرط المذكور معتبرا، إذ أنه لم يرد في شيء منها اعتبار ذلك، إنما الصدقات للفقراء، فما قيدت الوجوب بكون المتصدق حرا. طيب، إذن مقتضى أيضا مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل الأولي هو البناء على وجوب زكاة الفطرة حتى على العبد، فلا يكون الشرط المذكور معتبرا. يبقى الكلام فيما يمكن الاستناد إليه لرفع اليد عن هذا الإطلاق أو مقتضى القاعدة وما شابه. الظاهر أن الدليل على الاشتراط المذكور ينحصر في خصوص الإجماع المدعى في كلمات الأعلام، وهذا الذي عبر عنه المصنف بالتسالم. وهنا نقطة أظن أشرت لها في بحوث مضت، السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يدعي بأن هناك فرقا بين التسالم والإجماع، على أساس أن التسالم أعلى رتبة من الإجماع، فبالتالي لأن الإجماع قد يكون فيه خلاف من شخص معلوم النسب فلا يكون خلافه ظاهرا، أما التسالم فيكون إطباقا واتفاقا تاما من قبل الأعلام. على أي حال، قد يمنع من الاستناد للإجماع المذكور بكونه مدركيا، ولا أقل محتمل المدرك. منشأ ذلك أن المجمعين قد استندوا في ذلك إلى أن المملوك لا يملك، وأن ما يكون بيده لمولاه وسيده، وهذا يجعله فاقدا لشرط من شرائط وجوب زكاة الفطرة وهو الغنى. عدل لولا زين، وبالتالي لا تجب عليه زكاة الفطرة. فإذا سيكون الإجماع المذكور مدركيا أو محتمل المدرك. يدفع هذا الاحتمال بأن المستفاد من كلمات الأعلام جعل الحرية شرطا قسيما للغنى، وهذا لا يناسب أن يكون منشأ الاشتراط كونه فقيرا لا يملك قوت سنته له ولعياله، بل ظاهره أنه شرط آخر غير شرطية الغنى، فبالتالي يرتب الأثر. نعم، احتمال كون منشأ الإجماع المذكور الوجوه التي ذكروها للاستدلال على هذا الشرط وارد جدا، لأنه مستند لبعض الروايات المتصورة في المقام، وبالتالي هذا يجعل شبهة المدركية فيه واردة. نعم، لو بني على أن الدليل على الاشتراط المذكور هو القول بعدم الفصل بين زكاة الأموال وزكاة الأبدان، فكما أن الحرية شرط في الأولى فهو شرط في الثانية أيضا، كان حسنا وسالما عن الإشكال. النتيجة ترتيب الأثار. طيب، طبعا لو بنيت على الإجماع راح يكون المفروض المسألة احتياطية وليست فتوى، بل ربما قد نلتزم بعدم الشرطية لأن الإجماع محتمل المدركية، وهذا قد يمنع من الإفتاء على طبقه، بخلاف ما لو جعلنا الدليل القول بعدم الفصل، فإن الفقيه يمكنه أن يفتي بالشرطية مو بعد يكتفي بالاحتياط. طيب، الفقهاء لم يفرقوا في عدم وجوب زكاة الفطرة على العبد بين كونه قنا أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم يؤدي شيئا أو أم ولد، جميع أنواع العبيد يسقط عنهم زكاة الفطرة. خالف في ذلك الصدوق رضي الله تعالى عنه وتبعه بعض المتأخرين، فقالوا بوجوب زكاة الفطرة على العبد المكاتب. طبعا تذكروا معي ما ذكروه من الوجوب على العبد المكاتب ومقتضى إطلاقات الأدلة الدالة على وجوب زكاة الفطرة، وهو مقتضى القاعدة الأولية، وهو مقتضى الأصل اللفظي الأولي، وقد ذكرنا هذا في أول البحث، احنا رفعنا اليد عن مقتضى الإطلاق والقاعدة والأصل بالإجماع، فقلنا بأن الإجماع منعقد على الشرطية، عدل لولا، فبالتالي رفعنا اليد. طيب، إذا قلنا بأن عمدة الدليل على الشرط المذكور هو الإجماع أو التسالم، فإننا سوف نقتصر على معقده، الإجماع دليل لبي ليس له لسان يقتصر فيه على القدر المتيقن، فمعقد الإجماع ما هو؟ على ماذا انعقد؟ معقد الإجماع إنما هو عبارة عن العبد الذي لم يتشبث بشيء من الحرية، يعني غير المكاتب، فبالتالي لا يشمل المكاتب، فلا يكون هناك إذن ما يوجب رفع اليد عن مقتضى الإطلاقات والقاعدة والأصل، وبالتالي يرتب الأثر. هذا أولا. طبعا لو بنينا على أن الدليل هو القول بعدم الفاصل بين زكاة الأموال وزكاة الأبدان، لا فرق بين أنواع العبيد، صار واضح، لأن الدليل عندنا وإن كان القول بعدم الفاصل يعني التمسك بإطلاق أو التمسك بعموم فشامل للجميع على حد سواء. ها شيخ باخر، هل في يا خابيدي موجود لو نايم؟ زين، فإذا هذا مقتضى النص أو مقتضى الدليل. مضافا إلى ذلك دل عندنا نص خاص على وجوب زكاة الفطرة على العبد المكاتب، وهو صحيح علي بن جعفر المذكور في المتن. وسائل الشيعة مجلد 9 باب 17 من أبواب زكاة الفطرة، حديث 3 صفحة 365. بني محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. دلالة النص على المطلوب واضحة، الفطرة عليه، فإن ظاهره وجوب زكاة الفطرة على العبد المكاتب، وهذا هو المطلوب. إن شاء الله واضح كلامي. المصنف حفظه الله ذكر أن هناك مانعين يمنعان من الاستناد إلى الصحيح. المانع الأول اشتماله على ما لا يمكن الالتزام به، وهو عدم جواز شهادة العبد، وهذا ما لا يقول به أحد من الأعلام. الثاني أن البناء عليه يستوجب مخالفة المشهور، فإن المشهور على عدم وجوب زكاة الفطرة على العبد مطلقا. وعليه قال المصنف: لا بد من أن يتنزل الفقيه من الفتوى بالوجوب عليه إلى القول بالاحتياط اللزومي. روشان، لنا تعليق. أما المانع الأول بأن الخبر قد اشتمل على ما لا يمكن الالتزام به، فيمكن أن يدفع بقاعدة التفكيك في الحجية، عدل لولا، وهي قاعدة مما يعمل به المصنف، لأن عندنا جملتين. الجملة الأولى: على الفطرة عليه نقطة، ولا تجوز شهادته. طيب، فنرفع اليد عن الجملة الثانية، مع أن للصدوق رضي الله تعالى عنه تفسيرا في مقصودهم أو في قوله لا تجوز شهادته، يمكن الرجوع إليه. طيب، لكن احنا نقول بأن هذا من التفكيك في الحجية، فنرفع اليد عن، ويبقى تبقى الجملة الأولى: الفطرة عليه ظاهرة في الوجوب، ولا يوجد ما يمنع من الاستناد إليها. اثنين: قضية مخالفة المشهور. خب، مخالفة المشهور إذا كان النص موجودا فأي موجب لرفع اليد عنه، وبالتالي يرتب الأثر. لذا أقول: لو كان الدليل منحصرا في الإجماع أو التسالم لكان مقتضى ذلك البناء على شنو؟ البناء على وجوب زكاة الفطرة على المكاتب. لكن إذا بنينا على أن الدليل هو القول بعدم الفاصل، فعندها ستكون صحيحة علي بن جعفر معارضة لما دل على عدم وجوب زكاة الأموال على العبد المكاتب، وعندها نعمل قواعد الترجيح. فهل أننا نقول بأن صحيحة علي بن جعفر مما أعرض الأصحاب عنه، وسيجيب شيخ باقر بأن هذا من الإعراض الصناعي كما تقدم ذكره، والإعراض الصناعي لا يمنع من الاستناد، أو نقول بأنها مما هجره الأصحاب، أو أنها مما فيه الريب وقد أمرنا بترك ما فيه الريب، فترفع اليد عنها، وإلا مقتضاها البناء على الاشتراط. هذا تمام الكلام في الشرط الرابع من الشروط المعتبرة في الوجوب لزكاة الفطرة. الشرط الخامس من الشروط المعتبرة في وجوب زكاة الفطرة: عدم الإغماء، فيعتبر في من تجب عليه أن لا يكون مغمى عليه، وهذا يأتي عليه الكلام، والحمد لله.